أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل، بقية أحكام الزكاة، مسألة 1155. لا يجب على المالك توزيع زكاته على جميع الأصناف التي يجوز له صرفها فيها. تقدم الكلام في أن أصناف المستحقين للزكاة ثمانية، والسؤال هو أن المالك للزكاة هل يجب عليه أن يوزع زكاته على هذه الأصناف الثمانية، وهو ما يعبر عنه بوجوب البسط على الأصناف الثمانية؟ يعني إذا كان عنده مثلا 800 كيلو من التمر مثلا زكاة، فهل يجب عليه أن يوزع هذه 800 على الأصناف الثمانية؟ يعطي كل صنف مثلا 100 كيلو، الفقير، ابن السبيل، العاملون عليها وهكذا، أو لا يجب عليه ذلك؟ وهل يجب عليه أن يبسط الزكاة على أفراد الصنف الواحد؟ فالفقير صنف تحته أفراد متعددة، وابن السبيل صنف تحته أفراد متعددة. شلون الإنسان نوع صنف؟ هذا بغض النظر عن المصطلح، تحت أفراد، إنسان تحت زيد وبكر وعمر، الفقير تحته أيضا أفراد، زيد وبكر وعمر، كل أفراد الفقير تدخل تحت الفقير، كل أفراد ابن السبيل تدخل تحت هذا العنوان. هل يجب البسط على أفراد الصنف الواحد أو لا يجب؟ هذه مسألة وقعت محلا للخلاف، ذهب بين الخاصة والعامة، لا خلاف بين علمائنا في عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية، فلا يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية، بل يجوز أن تعطي صنفا دون آخر، بأن تعطي زكاتك لصنف الفقير، كما لا خلاف أيضا بين علمائنا في عدم وجوب البسط على أفراد الصنف الواحد، فيجوز لي أن أعطي زكاتي لصنف الفقير ولفرد واحد من الفقير، لا يجب أن أعطيها لجميع أفراد الفقير، بل يكفي أن تعطي زكاتك لفرد واحد من الفقير من هذا الصنف. فإذن لا يجب البسط لا على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد، خلافا لأبناء العامة حيث ذهبوا إلى وجوب البسط على الأصناف، بل قالوا بوجوب البسط على أفراد الصنف الواحد، بمعنى على أقل الجمع، قالوا أقل شيء وأن تعطي 3 من أفراد الصنف الواحد اللي هو أقل الجمع، هكذا ذهبوا، وهذا القول باطل، وقد ذكر علماؤنا عدة أدلة على عدم وجوب البسط لا على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد. فما ذهب إليه العامة هو باطل جزما لعدة أدلة. قال: لا يجب على المالك توزيع زكاته على جميع الأصناف التي يجوز له صرفها فيها ولا على أفراد الصنف الواحد. هاي ليش قال التي يجوز له صرفه فيها أو صرفها فيها؟ نتقدم بعض الأصناف لا ولاية للمالك في صرف الزكاة عليها، مثل صنف ابن السبيل مثلا، مو صن في سبيل الله، في سبيل الله تقدم، وأيضا العاملون عليها مو، وأيضا الغارمون، قلنا لا ولايته للمالك في صرف زكاته على هذه الأصناف. أما بعض الأصناف إلى ولاية، مثل الصنف الفقير مثلا يعطى الفقير، العاملون عليها من ضمن الأصناف. ذكر
بلي بإذن الحاكم الشرعي،
هالسبيل الله بإذن الحاكم الشرعي، وها المؤلفة قلوبهم، وأيضا العاملون عليها، هذا هم ذكر سماحة السيد أن المالك لا ولاية له، ليس له ولاية على صرف زكاته على هذه الأصناف. فهذه الأصناف وأساسا هو ليس له ولاية، بقية الأصناف التي له ولاية عليها لا يجب عليه أن يبسط زكاته عليها ولا على أفرادها. قال ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع اللي هو ثلاثة، من يعطي أفراد صنف واحد، أفراد الفقير يجب أن يعطي على الأقل ثلاثة من الفقراء؟ يقول لا، لا يجب، يجوز له أن يعطي زكاته لفقير واحد، لفرد من الفقير، ولا مراعاة أقل الجمع، فيجوز له إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد كزيد الفقير اللي هو من صنف الفقير، راح يصير
تعطى كل الزكاة،
كل الزكاة تعطيها إلى زيد، هذا لا إشكال فيه بين علمائنا. مسألة، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره. وقع الكلام بين علمائنا في أن الزكاة هل يجوز نقلها من بلد إلى آخر أو لا يجوز. طبعا تقدم في الخمس قلنا يجوز نقل الخمس، لا إشكال فيه، بل في الإذن الذي أعطاه سماحة السيد لأهل العراق خاصة، هذا مقيد بعدة شروط، واحد منها أن لا ينقل الخمس من بلد إلى بلد آخر. أما الزكاة فأكو كلام بين العلماء في أنه هل يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر أو لا يجوز. بعض الفقهاء لم يجوز النقل مطلقا، سماحة السيد يقول يجوز النقل، ولكن إذا كان يوجد مستحق في بلد الزكاة فمؤونة النقل تكون على المالك وليس على الزكاة. أكو فقير بإمكانك أن تعطيها إلى الفقير الذي في بلدك، فإذا نقلتها إلى بلد آخر أنت تتحمل تكلفة النقل، أجرة النقل تكون على المالك وليس على الزكاة. وإذا تلفت بالنقل فتكون ضامن لها ما دام يوجد مستحق، وبإمكانك أن تدفعها إلى المستحق في بلدك، فإذا نقلتها وتلفت أنت ضامن لها. فإذا مع وجود المستحق النقل جائز، هو مطلقا من حيث الحكم التكليفي جائز، لكن يترتب عليه وضعا أن مؤونة النقل تكون مع وجود المستحق تكون على المالك، ومع تلف الزكاة يكون ضامنا، ترتب الضمان، لأن حكمين وضعيين يترتب شنو على نقل الزكاة مع وجود المستحق. وأما إذا لم يكن في البلد مستحق فقلنا يجوز النقل مطلقا، أكو مستحق أو لا يوجد مستحق، حكم التكليف هو الجواز. لكن إذا فرضنا أنه لا يوجد في البلد مستحق، فإذا تلفت الزكاة هل يضمن المالك أو لا يضمن؟ جواب نقول إذا كان التلف بتعدي منه أو تفريط هو يضمن بلا أشكال، وأما إذا لم يكن بتعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، لا يضمن أنه نقلها إلى المستحق ولم يكن تكون يده يد عدوانية، فلا يضمن بلا أشكال، أمين، بالتالي هو أمين فلا يضمن شيئا. وهكذا أيضا هو لا يضمن إذا الحاكم الشرعي أعطاه وكالة بقبض الزكاة عنه، فقبضها عن الحاكم الشرعي، فقبضها عن ولي الزكاة، حاكم الشرعي ولي الزكاة. وإذا قبضها وكيل الولي فكأن الولي هو قبضها، فإذا قبضها الولي فهو قبضه قبض للفقير، كأن الفقير قبضها. فإذا كان الفقير قد قبضها ثم نقلها الفقير وتلفت، هو لا يضمن حينئذ، لا معنى للضمان. فكذلك في المقام، هذا إذا أوكله الفقيه في أن يقبضها ثم ينقلها، ينقلها إلى بلد آخر، فقبضها ثم نقلها بأمر الفقيه فتلفت بدون تعد ولا تفريط، لا يكون ضامنا، كما أن أجرة النقل تكون على الزكاة وليس على المالك، لأن هذا النقل هو نقل بعد القبض، فكأن الفقير قبضها، فلا معنى لأن يتحمل مالك الزكاة أجرة النقل، فهي تكون من حصة الزكاة حينئذ. قال: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مؤونة النقل على المالك، وإن تلفت بالنقل يضمن يعني المالك.
زين، بالحالة حتى وإن لم يفرط بدون تفريط؟
حتى وإن لم، طبعا هو كلام بدون تفريط، من مع التعد والتفريط يضمن مطلقا، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق. لا بلد ما بي مستحق يريد ينقلها إلى المستحق ويوصلها، فإذا تلفت لا يضمن إلا إذا كان بتعد منه أو تفريط. كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها بأمره فتلفت، أما يضمن ما دام التلف بلا تعد ولا تفريط لا يضمن، أن هذا التلف بعد القبض، بعد القبض فلا يضمن، لا يكون مضمونا. وأجرة النقل حينئذ يعني إذا وكله الفقيه في قبضها ثم ينقلها بأمره، هذه أجرة النقل تكون على الزكاة وليس على المالك. كل هذا طبعا دلت عليه النصوص، وهو مقتضى إطلاقات الأدلة أيضا. مسألة 1157: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه في بلده. افترضنا المالك في يعيش في بلد، وهذا البلد هو عنده غلات، عنده أنعام مثلا، فالزكاة في هذا البلد في العراق مثلا، ولكن عنده أموال في بلد آخر في خراسان مثلا، فهل يجوز له أن يدفع تلك الأموال التي في خراسان زكاة بدلا عن زكاة هذا المال الذي في العراق، أو لا يجوز؟ سمع السيد يقول نعم جائز، يجوز حتى مع افتراض وجود المستحق في العراق اللي هو بلد الزكاة، مع ذلك يجوز له أن يدفع من أمواله التي في خراسان زكاة عن هذا المال الذي يملكه في العراق، يجوز حتى مع وجود المستحق. لأن موضوع المنع على فرض أنه لا يجوز نقل الزكاة كما ذهب بعض الفقهاء، موضوع عدم جواز نقل الزكاة، موضوع المنع عفوا هو النقل، نقل الزكاة لو قيل بالمنع، وهذا ليس نقلا، هذا ليس نقلا، وإنما هو إعطاء للزكاة لغير أهل بلد الزكاة، فلا يقال له نقل، وما نقل الزكاة، غايته دفع الزكاة لغير أهل بلد الزكاة، وهذا لا إشكال في جوازه، ماكو دليل على المنع. فإذن حتى لو قيل بالمنع في المسألة السابقة فالمنع موضوعه عن نقل الزكاة، وهذا ليس نقلا للزكاة ولا دليل على المنع عنه. قال: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه، يعني في بلده، في بلد الزكاة أكو مستحق، مع ذلك يحق له أن يدفع الزكاة في بلد آخر. نقطة ثانية: إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر، يطلب له هو من أهل العراق وهم أمواله والزكاة التي وجبت في ماله في العراق، أمواله بالعراق، لكن يطلب له شخص في خراسان في بلاد الهند، طلبه ذمة زيد اللي بالهند مشغولة لهذا المالك للزكاة، هل يجوز له أن يحتسب ما في ذمة زيد زكاة عن ماله الذي في العراق؟ زيد بالهند ساكن، أو لا يجوز؟ طبعا نفترض زيد فقير، يعني متوفر فيه أحد الأصناف الثمانية، سماح السيد يقول نعم يجوز ذلك، فإنه دلت النصوص قرأنا بعضها على أن احتساب الزكاة جائز، معنى الاحتساب بينا أن تجعل ما في ذمة المدين المديون تجعله زكاة، تحتسب زكاة، وهذا النصوص مطلقة سواء كان هذا المديون في بلد الزكاة أو كان في بلد آخر، ما دام هو فقير مثلا فيجوز أن تحتسب ما في ذمته زكاة، جائز الاحتساب، دلت عليه النصوص ومقتضى إطلاقها الشمول حتى لهذا الفرق، فلا فرق بين أن يكون المديون الذي اشتغلت ذمته من بلد الزكاة أو من بلد آخر غير بلد الزكاة، يجوز احتساب الزكاة في ذمته، ما في ذمته زكاة يجوز احتساب. قال: وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيرا، ولا إشكال في شيء من ذلك، ماكو دليل على المنع بل الدليل على الجواز كما تقدم. مسألة 1158: إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بصفته وليا عليها برئت ذمة المالك. حاكم الشرعي هو ولي الفقير، وقبضه للزكاة قبض للمولى عليه، قبض للفقير، كما أن قبض الوكيل كقبض الموكل، ما كفر لو واحد وكل شخص في القبض، فإذا قبض الوكيل قبضه هو قبض علما للموكل، فما دام الحاكم الشرعي هو ولي الفقير فإذا قبض الزكاة فقبضه قبض للمولى عليه، كأن الفقير هو الذي قبضها، فإذا تلفت بعد القبض لا ضمان على المالك، مالك بعد أن يقبض المستحق فقير قبض الزكاة تلفت عدة، يضمن؟ لا يضمن، ويأكلها تتلف عدة، شنو علاقته بعد؟ تنتهي مهمته تكليفه وظيفته بقبض الفقير، الفقير قبض، مرة يقبض بنفسه مرة يقبض بوليه، فبعد القبض انتهى تكليف المالك للزكاة، فإذا تلفت لا يكون ضامنا. قال: إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بصفته وليا عليها برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، شو العلاقة بعد هذا؟ تلف بعد القبض لا يضمن بلا أشكال، أو دفعها إلى غير المستحق، حاكم الشرعي افترض دفعها إلى غير المستحق مالك يضمن؟ ما يضمن، لأن أنه عندما قبض الحاكم الشرعي انتهت وظيفة المالك، برئت ذمته. شلون إذا الفقير قبض؟ تبرأ ذمة المالك، حتى إذا الفقير بعد ذلك أخذها وأعطاها علما إلى شخص لا يستحق، خلاص بعد ماله وكيف. مسألة 1159: لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب. تقدم أن الوجوب يتعلق متى؟ قلنا عند صدق الاسم بالنسبة إلى التمر والعنب والحنطة والشعير، صدق الاسم فحينئذ يتعلق الوجوب. السؤال هذا أنه قبل تعلق الوجوب، قبل أن يصير عنب، قبل أن يصير تمر، وبعد ما واجب الزكاة، يجوز واحد أن يدفع الزكاة قبل تعلق الوجوب؟ قبل لا تجب الزكاة يجوز دفعها أو لا يجوز؟ فيقدم الزكاة، استأخيرها راح يجي في المسألة اللاحقة. تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز أو غير جائز؟ سماحة السيد يقول لا يجوز، والمشهور أيضا يذهب إلى عدم الجواز لجملة من النصوص التي منعت من تقديم الزكاة قبل وجوبها. فمثلا في صحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يفيد المال، حصل فائدة أموال تجي، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول. من منع من تزكية هذا المال قبل أن يحول عليه الحول، قبل أن يجب، قبل أن تجب الزكاة، لمن منع من دفع الزكاة، هذا يتجب بعد شنو؟ بعد أن يحول الحول. واحد من شروط وجوب الزكاة هو أن يحول الحول، عند ذلك تجب الزكاة. فقبل الوجوب قال لا يزكي، لا يدفع الزكاة، فإذا لا يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها. نعم يجوز له أن يعطي الفقير قرضا، يقرض الفقير قبل وقت الوجوب، يعطيه تمر مثلا، حنطة، قرض. فإذا جاء الوقت، وقت الدفع، تعلق الوجوب ثم عاد يدفع الزكاة، فيجوز له أن يحتسب ما في ذمة الفقير زكاة، الاحتساب جائز. أتقدم ذكرنا جملة من النصوص دلت عليه، فيحتسب ذلك الذي في ذمته زكاة، طبعا بشرط أن يكون شنو؟ هذا فقير يعني واجد للشراب، أحد الأصناف يعني، واضح؟
نعم.
زين. كما يجوز له أيضا أن لا يحتسب هذا الذي في ذمة الفقير زكاة، يبقى يطلب الفقير والزكاة اللي عنده ينطيها إلى فقير آخر، كيف؟ جائز إلى ولاي، مو واجب عليه أن يعطي هذا الفقير اللي يطلبه، لا يعطيها إلى فقير آخر، وهذا تبقى ذمته مشغولة، دين كسائر الديون، واضح؟ قال لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب. نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت صار واجب، وجبت الزكاة، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، هذا الفقير اللي قرض المال يكون باقي هو مستحق فقير. كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا، مو واجب أنه هذا اللي ذمته يحتسب زكاة، لا، وبكيف الأمر له، الولاية له. زين، هسه لا افترضنا نقطة أخرى في هذه المسألة، لا افترضنا هو أعطى الفقير قرضا، قلنا قبل وقت الوجوب يجوز له أن يقرض الفقير، فقرض الفقير قرضه شاة مثلا شاتين قرض، قال لأني قرض بعد الوجوب ما متعلم ما دار الحول، ثم زادت هذه هذا القرض، زاد زيادة متصلة، سمنت هاي الشاة كبرت، أو زيادة منفصلة ولدت مثلا، هذا الزيادة التي حصلت في هذه العين التي هي قرض عند الفقير، هاي الزيادة لمن؟ للمالك لو للفقير؟ جواب نقول هذه الزيادة للفقير، المالك شنو؟ فهذا الفقير هو ملك، القرض ملك لمن؟
للمقترض،
ملك للفقير هذا اللي اقترض، فهي زادت في ملكه، فالزيادة تكون له، فقير شنو علاقته؟ كما أنه إذا حصل نقص، نقص عليه من يصير؟
أيضا عليه،
على الفقير وعلى المقترض، لأن في ملكه، فالزيادة له والنقص عليه. قال وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة، متصلة قلنا مثلا يسمن يصير بيصوف مثلا، زيادة هاي متصلة، منفصلة كان تلد الشاة، فهي له يعني للفقير لا للمالك، وكذلك النقص على الفقير إذا نقص هذا القرض، إذا نقص هم على الفقير، ضعفت هاي الشاة ماتت وبعد يتحملها. مسألة 1160 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.